هناك مجموعات من الخطابات تتسرب بين الناس في مجتمعنا، خطابات تدعوهم للفتك ببعضهم. وأنا أعتقد أن هناك شيئاً في الخطابات ذاتها، شيئاً يشل الإرادة. والسؤال المنطقي هو، ما مصدر هذه الخطابات الغريبة؟ تساءل أحد الجالسين في ذكاء،
فعلاً ما مصدر هذه الخطابات الغريبة؟ وتساءل آخر في حكمة،
حقاً ما مصدر هذه الخطابات الغريبة؟
الأستاذ كمال يفرغ من المجموعة الثالثة. من حسن حظه أنه يعطي الدروس الخصوصية في بيته وليس في مركز متخصص كما يفعل الآخرون، وهذا يتيح له أن يهرع إلى المطبخ من حين لآخر وبين مجموعة وأخرى. هناك تركت زوجته إناء فيه أرز وإناء فيه خضر، يدس ملعقة في فمه من هذا الإناء ومن ذاك، يمضغ بسرعة ثم يهرع للصبية كي يعاود الحديث عن محمد الفاتح والأستانة إلى آخره. المشكلة هي أنه عندما يأتي وقت الطعام الحقيقي، الطعام الذي يجلسون له إلى المائدة، يكون قد شبع تماما أو انتهى ما في الإناء. كما أن هذه العادات الغذائية العجيبة جعلت لديه كرشا لا بأس به، وقد صارت أكثر سراويله لا تنغلق عند الخصر. غريب هذا، كان يعتقد أن عدم انتظام عادات الطعام يجعلك تفقد وزنا، ولم يتصور أن هذا يزيدك سمنة. يهرع كمال إلى المطبخ ويعد لنفسه كوبا سريعا من الشاي قبل قدوم أولى أفراد مجموعة البنات. خجلة، تتحسس أولى درجات عالم الأنوثة في حذر وتوتر، ثم يسمع الضحكات ويعرف أن العدد يتزايد، يكون قد أنهى الكوب. زوجته في الخارج عند أمها مع لمياء ابنته، سوف تعود عند منتصف الليل، وقتها سيكون قد فرغ من التدريس وجلس شارد الذهن يتابع التلفزيون. يعود لقاء الدرس ويلقي دعابة أو دعابتين، البنات يضحكن أكثر من اللازم، والسبب طبعا هو أنه كهل وسيم جذاب، يعرف هذا جيدا، لكنه لا يحاول استغلاله في شيء أكثر من الفوز ببعض الاحترام. صار كتاب التاريخ عادة لديه من كثرة ما قام بتدريسه، وهو يعرف كل سطر وكل تاريخ وكل ورطة خبيثة صنعها ممتحنو الوزارة. ومع الوقت صار يشعر أن هذا كله قد مر به في حياة أخرى، حتى دعابات التلاميذ وقلة أدبهم وملاحظاتهم، لقد رأى هذا كله من قبل. كان الخطاب هناك تحت باب غرفة النوم، انحنى والتقطه. كان مظروفا أنيقا سميكا يوحي بالاحترام. غريب هذا، من أين جاء؟ لا أحد من الصبية يصل لهذا الجزء، لأن قاعة التدريس منعزلة تماما عن باقي الشقة، باب واحد يطل على الدرج، ولا يوجد مخرج آخر لها سوى الباب الذي يجتازه هو كلما أراد الذهاب للمطبخ أو الحمام. فتح المظروف في حذر ليجد ورقة لا تقل فخامة، الثلاثاء 18 أبريل، استعد للموت في 8 مساء مع فائق الاحترام. ما هذا السخف؟ ومن الذي كتب هذا الهراء؟ حمل الورقة والمظروف إلى غرفة الدرس ولوح بهما وهو يحدج الطلبة بعين نارية،
مين السخيف ابن السخيفة اللي جاب الجواب ده؟
كانت النتيجة هي مجموعة من الأبقار تخور. خطب ماذا؟ أما تتكلم بالضبط؟ غباء في العيون لا شك فيه. يمكن القول إن من فعل هذا ليس من هذه المجموعة بالذات، ولربما كان من مجموعة سابقة، لكن كيف تسلل إلى الشقة؟ صاح في غيظ ناري،
أنا هعرف على فكرة، ولما هعرفه هيشوف الويل، مش هرحمه.
هنا تساءلت فتاة على قدر من الجرأة،
وهو الخطاب ده في إيه بالظبط يا أستاذ؟
ده مش شغلك، فهو خطاب موجه فيه كلام ليا وكلام وقح.
وقح؟ التهديد بالموت قد يكون مخيفا، وقد يكون
موجسا أو مقبضة، لكن لفظ وقح لا تنطبق عليه حتما. سخف، لكنه برغم هذا شعر بشيء يعتصر قلبه. تشاؤم، انقباض، سمه ما شئت. الغموض يضفي على الموقف رهبة لا شك فيها. لو كانت هذه مزحة فهي مزحة سخيفة جدا. الدكتورة هند قامت بتركيب القسطرة وتأكدت من أن المريضة أفرغت المثانة تماما، ثم راحت تنتظر في صبر وتوتر اللحظة الدرامية الكبرى، لحظة ظهور المشيمة الملفوفة حول نفسها كفطيرة بيتزا. في مكان ما يعوي الوليد بينما الطبيب المساعد يشفط المخاط من منخريه، واللحظة النهائية الجميلة، الشعور بالراحة والاستسلام الفخور للأم المبللة بالعرق التي التصق شعرها ببعضه. هذه الفوضى وكل هذا الدم والإفرازات سوف تنتهي فورا ويعود كل شيء نظيفا. فرغت من العمل فألقت بقفازيها على الأرض في إهمال. تحب هذه اللحظة، خاصة عندما تتذكر قدح الكابتشينو في غرفة الانتظار، القدح الساخن الذي ينبعث منه البخار. تخرج من غرفة الولادة وقد تخلصت كذلك من المريولة الواقية الثقيلة الغارقة في الدم، ومشت بالشبشب البلاستيكي والبيجامة الزرقاء التي تجعلها كالمجانين. تتجه لغرفة الانتظار وهناك تلقي بنفسها على الأريكة. تنهض إلى خزانة الثياب وتفتحها بالمفتاح الصغير، ثم تبحث بين ثيابها عن علبة السجائر. هنا تجد هذا المظروف الغامض، مظروف أنيق جدا كأنه قادم من فندق محترم عريق. عبثت حتى أخرجت الورقة من داخل المظروف وقرأت المكتوب: الثلاثاء 18 من إبريل، استعدي لقتل رجل في 8 مساء، مع فائق الاحترام. ما هذه الدعابة السخيفة؟ معنى هذا مقلق جدا، وهو أن هناك من يحتفظ بمفتاح لخزانة الثياب سواها، لأن هذا الخطاب لم يكن هنا قبل أن تبدأ عملية التوليد. ولكن النقود، هل غريب، هناك مبلغ يقترب من 2000 جنيه لكنه لم يمس بتاتا. من فعل هذا متسلل وليس لصا، وكان غرضه الوحيد توصيل الرسالة، الرسالة التي لا معنى لها. تلك الصيغة المهذبة المجاملة كأنها دعوة لمؤتمر علمي. قتل رجل في 8 مساء، دقة غير عادية. ومن هو هذا الرجل؟ يمكن أن يكون هذا تحذيرا من خطأ طبي قادم، لكن يجب أن نتذكر أنها لا تتعامل إلا مع النساء منذ سنين. كيف تقتل رجلا إذن إن لم يكن دهما بسيارتها؟ طبعا هذا احتمال قوي جدا، لكن لا تنسى أنها لا تجيد القيادة ولم تجلس خلف المقود قط. إذن كيف؟ وما معنى هذا الكلام؟ بالطبع قامت بترضية ضميرها واستجوبت بعض العمال والممرضات، بعض زميلاتها، وكما توقعت لم تظفر سوى بالبله المغولي وخرس الأسماك، كلهم أبرياء، لم يفعل هذا أحد. فتحت التقويم الذي تضعه على مكتبها. الثلاثاء 8 مساء وموعدها في جمعية نسائية طلبت استضافتها. هل يجب أن تغير الموعد لتجعله موعدا للقتل إذن؟ فرغ مصطفى من تصوير آخر صفحة في المذكرة التي تركتها له طالبة كلية التجارة الحسناء. هذه الفتاة الرشيقة التي لا يعرف اسمها تأتي كل بضعة أيام لتصور بعض تلك المقررات الكئيبة، ولطالما تمنى أن يعرف اسمها. قرأه ذات مرة على المذكرة: نجوى السيد. وراح يتنهد مفكرا في نجوى، وحلم كثيرا بنجوى، ثم فطن إلى أن هذا حمق. بالتأكيد نجوى اسم صديقتها صاحبة المذكرة، لاسمها هي، وبرغم هذا ارتاح للاسم، وبالنسبة له ظلت الفتاة نجوى. كان يصور الورقة برفق وحنان وعناية، حتى أنه تذكر باسما إسماعيل ياسين عندما كان يصف لهند رستم الفطيرة التي يصنعها لها عندما كان اسمه حسون الفطاطري. نجوى لا تنتظر، وإنما تترك له المذكرة وتنصرف باسمة، ثم تعود بعد ساعات لتأخذ الأصل والصورة. اليوم جلبت له تلك المذكرة التي تحمل اسم إدارة أعمال، وابتسمت وانصرفت كالعادة، نسخة واحدة، تغليف بلاستيكي. فكر في الأمر، مستحيل أن يتمادى خطوة واحدة أو يفكر فيما هو أبعد. هو وراق، ليس سوى هذا، ولا أمل في النمو أو التقدم. لا يشتر على دخول بيت ليقول إنه وراق، ليس صاحب مكتبة ولا يملك آلة نسخ المستندات، هو فقط يجيد التعامل معها وتنظيفها. وهذا معناه أن نجوى ليست له ولن تكون. تنهد وواصل التصوير. من المذكرة سقط مظروف أنيق، هل يجرؤ على الاعتقاد أن؟ بالطبع لا يجرؤ، الأحلام لا تتحقق بهذه السهولة ولا على هذه الروعة. الخطاب يخصها، لكن الفضول دفعه دفعا إلى أن يفتحه. فيما بعد سوف يحاول أن يغفر لنفسه هذه الزلة الأخلاقية البسيطة. ما معنى هذا؟ الثلاثاء 18 من إبريل، استعد للموت في 8 مساء مع فائق الاحترام. هذا كلام عجيب، والأعجب أن الصيغة موجهة لذكر، أي أن الخطاب لا يخصها بالذات. لكن لماذا تحمل فتاة خطابا فيه هذه الصيغة الغريبة؟ ابتلع ريقه، لن يسألها بالطبع، لا يستطيع. عاد الخطاب لموضعه في المذكرة، لكن شعورا مريرا غمر مؤخرة حلقه. كان يعتقد أنها أرادت أن يرى الخطاب. فتاة ذكية دقيقة مثلها لا تنسى خطابا في مذكرة إلا لو أرادت أن يراه، ولسبب لا يفهمه قام بعمل نسخة من الخطاب ليدرسها فيما بعد. كان هذا في الوقت المناسب لأنه شم عطرها، وعندما نظر للخلف رأى أنها تقف هناك وعلى شفتيها ابتسامة راضية غريبة. أما عن عماد فقد فرغ من تمرينات الإحماء في الاستاد، كان الطقس باردا في الصباح ولم تكن لياقته على ما يرام. المدرب يرمقه في كراهية ومقت، المدرب لا يرى في الكون سواه هذه الأيام، ولو حدث زلزال في تشيلي لاتهمه بأنه السبب. لم يكن راضيا عن جسده، جسده يخذله ويتخلى عنه، وقد بدأ الشحم يتجمع حول الخصر. بعد الجري لعشر دقائق في المضمار بدأ يشعر بأن صدره يضيق وأن عضلاته تؤلمه، وسال عرق غزير على جبينه وبلل الفانيلا. ثم جاءت الطامة الكبرى عندما تقلصت عضلة ساقه، شعور بسكين حادة تنغرس في السمانة، وهكذا راح يتواثب كاللقلق. في النهاية جلس على الأرض وراح يعوي. نظر له المدرب في غل ثم أمره أن ينصرف.
أنا مش عايزك هنا النهاردة، روح نام عند أمك.
شاعرا بالإهانة عرج عماد حتى بلغ غرفة استبدال الثياب بالنادي. هو وحيد هنا، الخائب الوحيد الذي لم يكمل التدريب. فتح خزانة الثياب، هنا فوجئ بمظروف أنيق. من أين جاء؟ ومن وضعه هنا؟ كان في المظروف رسالة تقول: الثلاثاء 18 من إبريل، استعد لقتل رجل في 8 مساء مع فائق الاحترام. ما معنى هذا؟ هل سيقتل أحدا؟ من هو؟ كيف؟ من كتب هذا الكلام؟ مقلب؟ لكنه لم يستطع أن يتقبله ببساطة، الأمر غير مريح ومقبض إلى حد ما، لكن على الأقل لا توجد تفاصيل أخرى. جفف عرقه وراح يرمق الخطاب في غباء. أحدهم يمزح مزاحا سخيفا ولسوف يدفع الثمن. من يدري، لربما كان صاحب هذه الدعابة هو الشخص الذي سيقتله، لأنه سيفقد أعصابه بالتأكيد. نعم، كان عماد قصير الفتيل يتشاجر بسهولة جدا، وهذا يناسب صورته تماما، رياضي سيء وخال من الروح الرياضية. وفي الاجتماع العاشر للجمعية الروحانية المصرية كان الاجتماع ناجحا، وقد تم استعراض عدد من الأبحاث المهمة وتفنيد بعض الإشاعات التي اجتاحت المجتمع في الفترة الأخيرة. بدأت الجلسة الخامسة. لم يكن مؤتمرا كالمؤتمرات التي نعرفها، بل هو أقرب إلى جلسة أصدقاء استأجروا قاعة في ناد خاص. الدكتور فكرون هو شيخ في الستين، له لحية قصيرة مشذبة ونظارة سميكة، ويضع بابيون كاروهات عملاقا. قال وهو يقلب في أوراقه:
ممكن يكون كلام اللي هقوله ده سخيف، وهتحسوا إنه غير متوقع، لكن أنا بطلب من السادة اللي موجودين معانا إنهم يسمعوني كويس.
مقدمة جعلت الجميع يصغون له بعناية فعلا، بينما أردف:
في مجموعة من الخطابات بتتسرب بين الناس في مجتمعنا، خطابات بتدعوهم للفتك بعضهم. أنا أعتقد إن في حاجة في الخطابات نفسها، حاجة بتشل الإرادة. السؤال المنطقي هو: إيه مصدر الخطابات الغريبة دي؟
تساءل أحد الجالسين في ذكاء.
فعلاً، ما مصدر هذه الخطابات الغريبة؟
تساءل آخر في حكمة.
حقاً، ما مصدر هذه الخطابات الغريبة؟
ابتسم دكتور فكرون في مكر وقال:
نظريتي بتقول إن اللي بيبعت الخطابات دي هو لوسيفر، الشيطان بذاته.
تبادل الجميع النظرات. الحق إن هذا قد يكون مسليا، لكنه السخف ذاته، والسخف لا يتعارض مع التسلية على كل حال. قال أحدهم:
يا فندم، أنت لو ما كنتش بتهزر فإحنا نقدر نقول عليك إنك اتجننت.
في عصبية شرب فكرون جرعة من الماء وقال:
من حقكم تتهموني بالجنون، لكن أنا جاي ومعايا دليل هقدمه لكم حالا.
الثلاثاء 18 من إبريل سوف يبقى طويلا في ذاكرة من رأوه. كان هذا في النادي الرياضي الذي لم أذكر اسمه بالطبع. ما حدث هو أن عددا زائدا من المتسللين ظهر فجأة، أشخاص ليسوا أعضاء بالنادي ظهروا، وبدا كل منهم كأن له هدفا واحدا محددا. كان حراس البوابة أميل للتراخي، خاصة في هذه الساعة من مساء الثلاثاء، حيث بدت الحياة ناعسة رخوة، ولا يمكن أن تتوقع أن ينهار الكون لو أن بعض المتسللين دخلوا النادي. وهكذا دخل إلى النادي نحو 10 أشخاص، 20 شخصا. لو أنك رأيت الواحد لشعرت برشفة قشعريرة تزحف على عمودك الفقري حتى لتكسوه بالثلج على طريقة أفلام توم وجيري. النظرة الجامدة والخطوات الثابتة، ثم السلاح، السلاح الذي كان مخفيا في كيس ورقي أو في الجيوب لحظة اجتياز البوابة، ثم ظهر للعيون. ماذا تفعل عندما ترى هذا التمثال الآدمي يمشي في خطوات ثابتة نحو ملعب كرة القدم المترامي، وفي يده مسدس لا يوحي بالثقة، أو سكين شرير، أو سيف خبيث؟ سوف تخطر لك أفكار كثيرة، لكن لن يكون من بينها الضحك أو الاسترخاء. ماذا تفعل عندما ترى هذا التمثال الآدمي يمشي في خطوات ثابتة نحو ملعب كرة القدم المترامي، وفي يده مسدس لا يوحي بالثقة، أو سكين شريرة، أو سيف خبيث؟ سوف تخطر لك أفكار كثيرة، لكن لن يكون من بينها الضحك أو الاسترخاء. هناك كان الملعب يسبح في ضوء الكشافات الليلية الباردة. الطقس بارد، لكنك تسمع بعض الحشرات الليلية التي صممت على أن موعد الربيع حان منذ شهر. فيما بعد قال الشهود إن القتل تم بترتيب غريب، هناك ذلك الشاب الرياضي الذي قيل إنه لاعب كرة يدعى عماد. لقد هوى ببلطة صغيرة على رجل مسن، سقط الرجل أرضا والبلطة في رأسه. هنا انقضت الطبيبة التي قيل أن اسمها هند على الشاب الرياضي لتغرس في مؤخرة عنقه مبضعا طويلة. لم ينتظر أو يصرخ أو يبدي أي انفعالات، سقط كجوال مثقوب. هنا أطلق أحدهم الرصاصة على رأس الطبيبة، سقطت أرضا بدورها، وعرفوا فيما بعد أن القاتل مدرس يدعى الأستاذ كمال. كان هذا عندما أفرغ الشاب المدعو مصطفى مسدسا آخر في رأس المدرس. وقبل أن يفهم الناس ما حدث، هوى رجل ضخم الجثة، عرفوا فيما بعد أنه ميكانيكي، هوى بعصا ثقيلة على رأس الشاب. سلسلة مريعة من القتل والطعن والتهشيم. أعتقد أن الغربيين يطلقون على هذا المشهد مصطلح ميليه. لقد كانت لحظات قاسية بحق. وفي النهاية كانت هناك امرأة ظلت حية بعدما أطلقت آخر رصاصة على رأس رجل بدين. وقفت للحظة تحت الكشافات كأنها تحلم أو تنتظر شيئا ما، ثم بلا تردد رفعت الفوهة نحو رأسها وأطلقت الرصاص. فقط الذين امتلكوا أعصابا قوية ثابتة تمكنوا من رؤية المشهد كاملا، لأن الغالبية هربوا أو رقدوا على العشب وأخفوا الرؤوس. هؤلاء الذين تحملوا رؤية 20 جثة تتكدس خلال 10 دقائق هم الذين استطاعوا أن يصفوا للشرطة ما حدث بالضبط. وقد وقف رجال المباحث غير مصدقين يلتقطون 10 صور ويضربون كفا بكف. واضح تماما أن القتلى من عينات متباينة من البشر، رجال ونساء، طبقات اجتماعية مختلفة. لا توجد قصة واحدة تربط هؤلاء. ليسوا طلبة مدرسة مثلا تشاجروا من أجل فتاة، وليسوا مهربين تشاجروا على البضاعة، وليسوا أبناء حي شعبي دخلوا في مشاجرة بسبب مياه قذرة ألقيت على غسيل إحداهن. هذا تصرف غير مفهوم ويبدو مبرمجا. هل ترون هذا الضابط الوسيم الذي يبدو كممثلي السينما؟ إنه الرائد حمدي الذي يتولى التحقيق في هذه القضية، وسوف يلاقي الأمرين بالطبع. يدخن بشراهة، يدخن بلا توقف. ليس الوقت مناسبا لتوجيه النصح له على كل حال، لأن صحته هي آخر شيء يفكر فيه الآن. إنه يركع جوار جثة ذلك الفتى الذي يعرف بعد حين أنه عماد، يتفحص الجثة ولا يجرؤ على انتزاع المبضع المغروس في مؤخرة عنقه. طبعا البصمات. يمد يده ليعبث في جيبه، يجد ورقة مطوية، مد يده في جيبه ولفها بمنديل، ثم عاد يعبث في الجيب، أخرج ورقة مطوية كتب عليها بخط أنيق: الثلاثاء 18 أبريل، استعد لقتل رجل في 8 مساء مع فائق الاحترام. نظر الضابط لساعته. هذا غريب، الساعة 8 مساء هي فعلا الوقت الذي حدثت فيه هذه المجزرة. هل هذا الرجل قاتل مأجور؟ لو كان كذلك فلماذا قتل؟ لماذا لم يفعل فعلته ويفر؟ وهل سمع أحد عن اجتماع القتلة المأجورين في ملعب كرة قدم ليقتلوا بعضهم؟ هل هو مهرجان؟ عاد يعبث في جيب قتيل آخر، نفس الورقة، نفس الرسالة، واللهجة المهذبة، اللهجة المهذبة المخيفة. أحيانا يكون التهذيب مرعبا أو بسبب التوتر أكثر من قلة الأدب بمراحل. في بريطانيا أيام الإعدام القديمة كانوا يرسلون للسجين رسالة تقول: تقرر إعدامكم مع فائق الاحترام. لا يا سيدي، اشتمني واتركني حيا، لا أريد تهذيبك هذا. ورفع حمدي رأسه وقال وهو يتنهد:
الموضوع ده صعب ومحير. الناس دي كلها جت هنا عن طريق دعوة،
منهم اللي جات له دعوة علشان يقتل، ومنهم اللي جات له دعوة عشان يموت. واضح كلهم إنهم هنا قتلوا وتقتلوا.
ثم قال لرجل المختبر الجنائي:
خلي بالكم من الورق ده، ده الدليل الوحيد اللي معانا دلوقتي.
قال دكتور فيكرون:
يا سادة يا محترمين، أطالبكم بالانتباه والصمت من فضلكم، يا ريت تطفوا النور من فضلكم.
ثم أشعل عودة ثقاب وانتظر لحظة حتى يتوهج، وأمسك بورقة من نوع فاخر. لمس العود الورق وبدأ هذا الأخير يشتعل ويتوهج. هنا أطلق الجالسون شهقات الرعب. الظلام شديد على المنصة، لكني أعتقد أن هناك امرأة فقدت وعيها من الذعر. هذا ما قيل لي على كل حال. هل هذا الذي نراه حقيقي؟
آه لو كنت معي في تلك اللحظات.
هناك مواقف في الحياة يغدو من السخف أن تحاول وضعها في كلمات، وإلا لكان من السهل أن نصف شعورك عندما همست هي بأنها تحبك، أو عندما رأيت أنا أبي يغمض عينيه لأول مرة ويأبى أن يرد علي. كل هذه أمور عاصية على الوصف، معجزة لقدرة اللغة على التعبير. الأسهل أن ترى معي هذا المشهد الرهيب. كان الخطاب يحترق في يد الدكتور فيكرون، وعندما بدأ اللهب يتصاعد ثم الدخان:
أنت لا تحلم ولا تهذي، أنت ترى ما نراه جميعا. هذا الوجه شيطاني، له قرنان يضحك في سخرية،
وقد صنعه اللهب والدخان كأنه رسم بألعاب نارية في كرنفال. ارتفع إلى نحو 3 أمتار فوق الرؤوس.
صرخات. في الظلام بدأ المشهد رهيبا فعلا.
قال دكتور فيكرون وهو ما زال يمسك طرف الورقة برباطة جأش:
زي ما انتوا شايفين، ما فيش تفسير للظاهرة الشيطانية دي إلا إن ده وش الشيطان، وإن ده توقيعه، وكمان نقدر نعرف إنه هو اللي بعت الخطابات.
صح أحد الجالسين:
أنت أكيد بتضحك علينا، أنا شفت سحر شبه ده قبل كده في واحد من الملاهي في كوبنهاجن.
قال دكتور فيكرون دون أن يرفع عينيه نحوه:
ماشي جميل، أرجو إنك تيجي المنصة هنا وتورينا إزاي ممكن تعمل كده، وإلا أسكت أحسن.
كان الدخان يخبو والنار تفنى، وبدأ الظلام يزحف من جديد على القاعة. وهنا أدركنا حقيقة مرعبة أخرى: رائحة الكبريت تخنقنا. لم يحضر أحد الكبريت هنا، وليس هناك مختبر قريب. إنها رائحة الشيطان نفسه.
يا ريت تولع النور تاني.
عندما عاد النور للقاعة كنا نشعر شعورا غريبا. هذه هي تقريبا اللحظة التي أدرك فيها الجميع أن هناك دائرة حمراء على جبيني، دائرة حمراء متقنة الرسم، فاقع لونها. وكنت أسأل فيكرون:
أنت عرفت منين إنك لازم تحرق الخطاب ده؟
قال باسما:
زي كل اختراع في التاريخ لعبة الصدفة دور كبير. أنا كنت مرة بشرب سيجارة وأنا بتفرج على الخطاب، وقعت حتة رماد مشتعلة على الورقة وحرقتها، وشفت الوهج الغريب اللي انتوا شفتوه معايا ده. كان معايا خطابين تانين، حرقت واحد علشان أتأكد، وده التاني.
لماذا ينظر لي في فضول؟ لماذا؟ قال وهو يضع الرماد الباقي في إناء برونزي صغير:
انتوا دلوقتي عارفين إني على حق، ودي أول خطوة بالنسبة لك يا زميل، علشان أنا شايف إن الشيطان ألقى عليك بعلامة الموصومين، علشان كده أنا مضطر أطلب منك إنك تمشي من القاعة للحفاظ على سلامة الجميع.
من؟ كان علي أن أضيع 5 دقائق من البلاهة والغباء وعدم الفهم قبل أن أفهم ما حدث لي وجهي فعلا. أوقات صعبة مرت برجال المختبر الجنائي وهم يفحصون ما وجدوه من خطابات المحبة. بالطبع لم يخطر لأي منهم أن يشعل النار في خطاب، فلا أحد يحرق الأدلة، ولو فعلوا لأصابهم العجب. الرائد حمدي كان موشكا على الجنون. بالنسبة له هو يتوقع أن يمسك رجال المختبر الجنائي بخطاب ثم يصيحون: الفاعل هو فلان المقيم في شارع فلان. نوعية الورق تدل على أنه تم شراؤه من مصنع فلان، وهذا يقع جوار بيت فلان. ما نفعهم إذن؟ وماذا يصنعون بكل أجهزة المجهر هذه؟ لا شيء. كان رأيه طيلة حياته أن العلم لا نفع له ولا جدوى، مجرد إضاعة وقت. أشعل لفافة تبغ جديدة وراح يراقب ما يقومون به. مذبحة النادي كانت عملية مخيفة، وقد تحدثت عنها الصحافة. سوف تطير رؤوس كثيرة لو لم يتم القبض على الفاعل أو تفسير ما حدث. لكنه ليس قلقا على رأسه. ما يشعر به هو نوع من الاستفزاز الصبياني لدى الشعور بالتحدي. عندما كان يرى صبيين يلعبان لعبة صعبة، كان يصر على أن يجرب نفسه فيها. لا يهتم بأن يكسب مالا أو يتجنب عقابه، لا يريد سوى التحدي فقط. قال دكتور نعمان وهو يصب لنفسه بعض القهوة:
مش هننكر إن في مادة كيميائية الورقة شرباها.
اتسعت عينا حمدي. ما معنى هذا؟
مادة كيميائية، أعتقد أنها بتسبب نوع من التخدير، ويمكن بتضعف الإرادة.
واسمها إيه المادة دي؟
تركيبتها قريبة جدا من مادة الهيوسين، بتستعملها أجهزة المخابرات الخارجية ساعات، لكن إحنا محتاجين تحليل أدق باستخدام جهاز اسمه HLBC.
من جديد توتر الرائد الشاب وأشعل لفافة أخرى.
يعني أنت قصدك إن اللي بعت الخطابات شبع الورق بمادة بترغم المتلقي على التنفيذ؟ ده احتمال وارد جدا.
مخابرات، سموم خفية، الأمر يتضخم. شعر بشعر رأسه ينتصب. القصة كبيرة إذن.
طيب احنا هنعرف الحقيقة امتى؟ لا انا مش عارف. احنا هنحاول نطلب خبراء من قسم الكيمياء بكلية العلوم. لو ما قدرناش يبقى لازم نبعت العينة برا للخارج.
للخارج؟ سوف يستغرق هذا دهرا كاملا. سوف تموت شعوب وتولد شعوب وتنهار جبال وتحترق مجرات كاملة إلى أن يحدث هذا.
طيب يا ريت نبدأ دلوقتي حالا.
عقار يضعف إرادة الناس، هذا يجعل الأمور مفهومة. لكن ماذا عن المكان وأوامر القتل؟ الخطاب يعدك للموت فقط، لكن لا يخبرك بالطريقة. فكيف عرفوا مكان اللقاء؟ هل هناك خطاب آخر؟ أو مكالمة هاتفية؟ لو ظل أحد هؤلاء الحمقى حيا لانتهت المشكلة. غادر الرائد المختبر فاتجه إلى سيارة الشرطة. كان المجند السائق واقفا مستندا إلى السيارة يدخن، فلما رآه أجفل ألقى بلفافة التبغ ثم هرع يدخل العربة ويدير المحرك. لم يعلق حمدي، كان مرهقا بالفعل برغم أنه مولع بإهانة الآخرين وتعنيفهم. وخير وقت لذلك هو عندما يشعر أن الأمور غير مفهومة. جلس حمدي في مقعده وأشعل لفافة تبغ. هنا رأى ذلك المظروف الأنيق على التابلو. نظر للمجند في حيرة.
إيه ده؟ إيه اللي جاب ده هنا؟
بدا الغباء على الرجل، لا يعرف ولم يرى من جلبه. مد يده وفتح المظروف في ضيق وقلبه يدق عاليا، وقرأ المكتوب: الخميس 27 إبريل، استعد للموت في 4 عصرا مع فائق الاحترام. هكذا إذن، لقد ظفروا بي، لكن من هم؟ عندما اجتمع الرائد حمدي مع رؤسائه كان الدخان ينعقد في سماء الغرفة حتى لتشعر أن هطول المطر وشيك، وكانت الوجوه مكفهرة بما يكفي.
بصمات؟
بصماتي أنا فقط يا سيدي.
المختبر الجنائي؟
لا شيء، لكنها تلك المادة التي يرتابون فيها. طريقة وضع الخطاب في تابلوه السيارة هذه قدرات غير عادية ما لم يكن السائق متواطئا، وهذا احتمال تم استبعاده. الأمر أقرب لشبح طار ووضع هذا الخطاب. فكر اللواء جابر بعض الوقت ورشف رشفة من القهوة التي أمامه، ثم قال:
الخميس 27 أبريل. في حاجة معينة ممكن تخلي التاريخ ده مهم بالنسبة لك؟
لا، تساءل عميد جالس وهو يشعل لفافة تبغ.
طب انت عارف هتبقى فين وقتها؟
ابتسم حمدي وهز كتفيه. نحن في مصر، وفي مصر لا يوجد تخطيط محكم لهذا الحد، لا يعرف أين سيكون في ذلك اليوم بالطبع.
طيب جات لك دعوة تروح مكان معين؟
لا، كانت المشكلة هي أن الخطابات تحدد الموعد لا المكان. هناك أحد الأبعاد غير مذكور كما في كل مرة، ومعنى هذا أن هناك خطابا آخر في الطريق أو مكالمة هاتفية تحدد هذا المكان. مما سبق من أحداث يمكن القول إن هذه ليست دعابة، وإن الخطر داهم والإنذار حقيقي فعلا. رسائل المحبة تصل لرجال الشرطة أيضا. قال اللواء:
برغم خطورة الموقف بس أنا مبسوط، واحد من رجالتنا متورط في المستنقع ده وهيحكي لنا كل حاجة وهنعرف منه التفاصيل أول بأول، ولا أنت شايف إيه؟ فعلا يا فندم.
كان حمدي يجد نفسه فعلا وسط رجال الشرطة وجو الداخلية، هذا الجو الحاسم العملي، بينما كان يشعر مع العلم والعلماء أنه ضائع وأنه لا يتجه لأي مكان من أي نوع. جو الشرطة يناسب طبيعته الملولة العصبية. قال العميد:
احنا معانا وقت كفاية اننا نحط حواليك مراقبة محكمة، وانت طبعا عارف اللي عليك، اوعى تتهور او تعمل فيها بطل من غير داعي. باقي قد ايه من الوقت؟ 3 ايام؟ ماشي، احنا هنعرف ازاي نحميك.
حمدي كان يعرف انه قادر على حماية نفسه وليس احمق كالاخرين، فقط عليه أن يعرف السر. لم تختفي العلامة من جبيني، هذا غريب، لقد حدث هذا من قبل لدى احتراق خطاب، لكنها زالت بسرعة. من الواضح هذه المرة أنها ستبقى. أنا لا أعرف ما دهاني ولا ما حل بي، فقد أعرف أنني ملعون وأحمل وصمة ما. وقفت أمام المرآة أتأمل تلك الدائرة الحمراء، لقد تفحصها كل شخص صادفته اليوم تقريبا، تثير الفضول بشدة، والغريب أنها منتظمة كاملة الاستدارة كأنها رسمت بالبرجل. تناولت مرطبان كريم الأساس الذي جلبته وبدأت أضع طبقة على جبيني. أنا أعرف جيدا أن لي علاقة بهذه القصة، لقد وجدت الخطابات قبل إرسالها في خزانة ثيابي. لا أعرف من أين جاءت ولا ممن أخذتها، لكنها كانت هناك. لا أعرف كيف قمت بتوزيعها، لكن هذا حدث فجأة، لم تعد عندي. من الواضح أنني لم ألمسها بيدي لأنه لا توجد بصمات. أنا لا أفهم التفاصيل، لكني أعرف يقينا أنني شيطان ممسوس، وعلي أن أتحرك على هذا الأساس. بدأت أضع مسحوقا بلون البشرة. لا بأس، أعتقد أنها لم تعد بادية للعيون، لن يعرف أحد أنني موصوم على الأقل اليوم. كنت أفكر في دكتور فيكرون، يجب أن أقابله وأخذ رأيه. ولماذا دكتور فيكرون؟ لأنه الوحيد الذي يبدو على علم ولو واه بالقصة، هو الوحيد الذي استنتج أن من يرسل هذه الخطابات هو الشيطان. اتجهت للصالة، هنا فوجئت بشيء غريب. هناك مظروف تحت الباب، مظروف أنيق من ورق فاخر، لقد دفعه أحدهم منذ قليل. هل جاء دوري إذن في دائرة الخطابات المحبة المشؤومة تلك؟ انحنيت وتناولت الخطاب، ريقي جاف، لذا حاولت أن أبلل شفتي بلساني. كانت أناملي ترتجف. طريقة القتل هنا تجعل القاتل يموت قتيلا، وهكذا تموت كل الأسرار، ولربما يحدث هذا مع الخطابات أيضا. أنا أرسل الخطابات، ولكن هناك لحظة سوف أتلقى فيها خطاب الخاص. فتحت الخطابة وقرأت في رعب. مهندس محمود شاكر ومهندس عادل الشاذلي، يتشرفان بدعوتكم لحفل زفاف كريمة الأول إلى ابن الثاني، وذلك يوم
الحمد لله لم يأتي موعدي بعد.
هناك أناس رائقة البال تزوج أبناءها، هذا شيء منعش. قلب دكتور فيكرون صفحات الكتاب ثم قال لتلميذه:
السؤال هو ليه اتجمعت الناس دي في نادي رياضي؟
كان رامز نحيلا عصبيا تحت عينيه ظلال كثيفة. يبدو أن قراءة علوم الغيبيات قد أورثته كآبة لا شك بها. لم يكن يبدل اللون الأسود أبدا، مما جعله يبدو كمصاص دماء في فيلم من أفلام هامر. قال رامز:
ده سهل، النادي الرياضي بديك مساحة كبيرة مش بطالة يعني علشان يجتمع فيها المتحاربين، ساحة قتال زي الحلبة الرومانية كده.
قال فيكرون وهو يعتصر خده:
لا، أنا عايز إجابة أقوى من كده.
زي إيه؟
لا معرفش.
خطر لرامز أن أستاذه يتعمد الغموض للغموض، نوع صبياني من إثارة الاهتمام، يسأل ولا إجابة عنده، هذا يثير الغيظ. هنا دق جرس الباب فذهب ليفتحه، وجد فتاة رقيقة تقف في تردد.
أستاذ فكرون لو سمحت، هو هنا. مين أنت؟
لمياء صالح، صحفية.
سمع فكرون من وراء ظهره يأمره بأن يسمح لها بالدخول. تحركت هالة من العطر الساحر قبلها وبعدها مع صوت الكعب الأنثوي الرقيق. في النهاية كانت تجلس أمام فكرون.
أنا صحفية وكنت عايزة شوية معلومات أكتر عن اللي قلته في الخطابات، خطابات الشيطان.
أنت بتتكلمي عن الاجتماع العاشر للجمعية الروحانية المصرية؟
هو بالظبط، كنت هناك بس للأسف ما قدرتش أجمع معلومات أكتر.
ثم أخرجت جهاز كاسة صغير وعادت تسأل:
حضرتك شايف أن الأمر ليه علاقة بانتهاء العالم في 2012؟ مين قال أن العالم هينتهي في 2012؟
أساطير المايا.
العالم انتهى 1000 مرة من قبل كده، شهود يهوى ما بيبطلوش كلام عن انتظار نهاية العالم، وفي كل مرة بيحددوا تاريخ جديد. وقدوم الشيطان كمان قتل بحثا، وعلامة الوحش 3 ستات وغيرها طبعا. أنا مندهش إن الناس دي ما بينتحروش بسبب الشعور بالحرج. بس حضرتك اتكلمت عن خطابات بيبعتها الشيطان وبيخلي الناس تموت أو تقتل يوم 18 إبريل. أنت عارفة كويس التمثيليات البوليسية القديمة. يا فندم أنا ما قتلتش مراتي مخنوقة يا سعادة الضابط. ومين قال إنها ماتت مخنوقة يا حبيبي؟ إذن أنت القاتل.
لا حضرتك أنا مش فاهمة، أنا ما قلتش حرف واحد عن 18 إبريل في محاضرتي. عرفت التاريخ ده إزاي؟
عندما دق جرس الباب من جديد قطعت المحادثة للحظات. أدرك فكرون من العينين الزائغتين للفتاة أنها في مأزق، مشكلة البحث عن رد سريع يحب هو توجيه هذه الضربات الخاطفة. عندما انفتح الباب كان هذا أنا. كنت أقف هناك مترددا أجفف قطرات الماء، النظارة السوداء والشارب الذي حلقته والثياب غير المعتادة. الحقيقة أنني لم أعرف نفسي في المرأة. من أهم أساليب التنكر أن ترتدي ثيابا لم يعتد الناس أن يروها عليك، هذا يختصر 80% من الجهد.
أستاذ فكرون، هو هنا
نصر الخولي صحفي.
ابتسم رامز ونظر للخلف ثم سمح لي بالدخول. هنا وجدت دكتور فكرون يقف في وسط الغرفة عاقدا ذراعيه على صدره، وجواره تلك الفتاة الرقيقة التي لم أرها من قبل. قال لي بتلك البسمة الساخرة نوعا التي تبدو عليمة بكل شيء:
شكلها بتمطر جامد برا، انت ما لقيتش تاكسي يجيبك من الزمالك ولا ايه؟
تحسست شعري في ذعر. بالفعل انا مبتل تماما، كل خصولات شعري متلاصقة، ولكن هذا معناه. ورعت أنظر إلى المرآة المعلقة على الجدار، فرأيت جبهتي وقد ذاب كريم الأساس، وبدت تلك البقعة الحمراء واضحة تماما. نظرت له نظرة ذنب فقال لي:
اغسل وشك وامسح الكريم والمكياج اللي انت حطه ده وتعال نكمل كلام.
هكذا دخلت إلى حمام صغير نظيف، هناك قطعة صابون عطرة الرائحة وماء ساخن. رحت بعناية أنظف وجهي وأنا أتأمله في المرآة. تبدو لي مهذبا وابن ناس يا صاحبي، من الحرام أن تكون شيطانا أو خليفة شيطان. بالطبع مسحت وجهي في المنشفة فاتسخت بشدة. لا يهم، لا أعتقد أن فكرون يلاحظ هذه الأمور. لما عدت للغرفة كان الرجل جالسا وكانت رائحة القهوة الزكية تعبق الجو. هناك أقداح عدة، منها واحد لي. واحد لي؟ جلست ورشفت رشفة بينما قال دكتور فكرون:
زي ما باين كده فسبب انك تيجي هنا هو نفس السبب اللي خلى الآنسة لمياء. طبعا لمياء ونصر هما في الحقيقة أي شخصين تانيين، كل الأسماء مستعارة هنا، صح؟ طيب يا لمياء، ممكن أطلب منك إنك تمسحي جبهتك؟
قالت الفتاة في عصبية:
لا أنا مش عايز حد يشوفها.
هنا تساءلت أنا:
هي الوصمة دي جت منين؟ أنت طردتني من المؤتمر علشان شفتها على جبهتي، كنت فاكر إن أنا هضحك عليك النهاردة أخدعك يعني، بس أنت ليه ما طردتنيش دلوقتي؟
رشف رشفة من القهوة وقال:
لأن اللغز لسه مبهم وأنا محتاج لكم، أنتوا بتخدموا الشيطان وبالتأكيد في غيركم، والواضح أنكم اشتركتم في الإعداد لمذبحة 18 إبريل. منين بقى الخطابات ومين كتبها وإزاي بيتم تسليمها؟
قالت لمياء وهي ترتجف:
أنا كنت بسلم خطاباتي بنفسي. جميل، وبتجيلك منين؟ لا ما أعرفش، أنا بلاقيها تحت المخدة. طيب وانت؟ نفس الكلام بالظبط.
ثم فرك كفيه وقال:
تعايزين رأيي؟ قوموا روحوا وقعدوا مع بعض اتكلموا، ممكن تتعشوا مع بعض وتقعدوا في مكان وتقعدوا تتكلموا براحتكم، وساعتها هتلاقوا الذكريات بتيجي لوحدها، هتفتكروا حاجات منسية والحقيقة هتتضح قدامكم. العصف الدماغي قوة لا يستهان بيها، وهو أساس جلسات استحضار الأرواح زي ما أنتوا عارفين، ولما توصلوا الحاجة تقدروا تكلموني تاخدوا رأيي.
ثم هز إصبعه في وجه الفتاة:
ما تحاوليش تخدعي دكتور فكرون تاني، أنا من اللحظة الأولى وأنا عارف إنك مش صحفية، وبعدين لاحظت إن في مكياج كتير قوي على جبهتك، وبعد كده لاحظت عبارة 18 إبريل اللي أنت وقعت بيها بلسانك. أنت عايزة تشتري وما تبيعيش، تعرفي اللي أنا عارفه وما تعرفينيش حاجة. طبعا واضح إن دي صفقة فاشلة.
نظرت لها ونظرت لي، مستقبل غريب فعلا. في الساعة الثانية مساء بدأ حمدي يتوتر. كان هذا هو يوم 27 من إبريل. راح يجوب شقته في قلق، وكان يعرف بالضبط إلى أين هو ذاهب وما سيقوم به. اتجه إلى الهاتف ورفع السماعة، سيطلب اللواء ويخبره بكل شيء. لا يعرف متى ولا كيف وجد السلك مقطوعا يتدلى على الأرض، لقد قطعه دون أن يشعر. دس المسدس في جرابه المعلق تحت إبطه وارتدى السترة الأنيقة. شعور غريب أنك لن تلبس السترة بعد اليوم، لن تبيت في دارك أصلا، سوف تكون تحت الأرض في مكان مظلم رطب. ما هذا الجنون؟ تتكلم كأن هذا تم فعلا، يجب أن تتمالك أعصابك. رفع الهاتف المحمول ليتكلم، ثم أدرك أنه مكسور. متى؟ لابد أنه أخذه للمطبخ وهشمه بيد الهون. كان يعرف ما يحدث. لقد مر على شقة جاره منذ نصف ساعة، حكى له قصة معقدة عن العصابة التي تقتفي أثره. لا يريد منه سوى أن يلبس هذه البذلة الرمادية ويغادر البناية. سوف يمشي خلفه عدد من الأشخاص، لن يؤذوه، فقد سوف يتبعونه إلى أن يجد أي سيارة أجرة يركبها ويعود بها. علمه طريقة الخلاص من المتابعة، وكيف يبدل سيارة الأجرة فجأة إلى آخره. الجار شاب متحمس يعشق المخاطرة، وقد وافق على الفور. هكذا وقف حمدي يضحك في خبث وهو يختلس النظر من الشرفة ليرى المخبرين المكلفين بحمايته يقتفون أثر جاره، لأنه يلبس نفس البذلة وله نفس القامة. لماذا فعل هذا؟ لا يعرف، يجب أن يعرف هذا. ربما لأنه يريد حل اللغز، وربما لا. عندما غادر البناية بعد دقائق واتجه لمرآب السيارات، لم يدرك أن هناك سيارتي شرطة تقفان للمراقبة، وإذا تحرك بسيارته انطلقت سيارة تقفو أثره. تباً، لم يتخلص منهم بعد. انطلق بسيارته بأقصى سرعة في الشارع المزدحم. هو بارع في القيادة فعلاً، ويعرف أنهم لن يلحقوا به. فجأة انعطف يساراً بلا إنذار ليدخل شارعاً ذا اتجاه واحد.
حسب يا حمار.
كانت هذه صيحات السيارات التي وجدته أمامها فجأة. وعند قمة الشارع وجد شرطياً على دراجة بخارية يشير له أن يتوقف. يا للحظ، أخرج الكرني ولوح به تحت أنف الشرطي المذعور، ثم انطلق بسيارته مسرعا. لحسن الحظ نحن لسنا في دولة متقدمة، وإلا لكانت هناك طائرة هليكوبتر ترصد تحركاته من أعلى ثم تهبط أمامه. الخميس 27 من إبريل، استعد للموت في 4 عصرا مع فائق الاحترام. هكذا قال الخطاب. الجديد هنا أنه يعرف مكان اللقاء قرب الاستاد الرياضي، فقط يجب أن يسرع وإلا فاته الموعد الرائع، موعد حفل الدماء الذي سيقام في 4 عصرا. عند ذلك المحل الخالي الخاص بالاتصالات في شارع جانبي أوقف سيارته واعترف لنفسه بأنه فقد الاتجاه تماما، لا يعرف أين هو بتاتا. كان المحرك يلهث من الإنهاك، وكذلك هو قلبه يتواثب بلا توقف، الدخان يتصاعد من ماسورة العادم ومن رئتيه. طلب الهاتف من البائع الذي ظل يرمقه في دهشة. هناك أمر يتعلق بالحياة والموت ليس أقل. طلب رقم اللواء جابر الذي يحفظه لحسن الحظ. عندما جاء صوت الرجل المتقدم في السن والذي يبدو أنه كان يوشك على النوم بعد الغداء، صاح حمدي في ذعر:
يا فندم، أنا مش قادر أسيطر على نفسي.
احتاج لبعض الوقت كي يشرح سبب اتصاله من هاتف آخر. هتف اللواء عبر الهاتف:
اهدأ يا حمدي، انت فين وهربت ليه من المراقبة؟
مش عارف السبب يا فندم، عشان كده اتصلت بيك. أنا في ورطة، كأن في حد أو جزء مني بيزقني للموعد ده.
طيب انت فين؟
استعلم عن العنوان من البائع المذهول وأملاه على اللواء. هنا قال رجل الأمن المسن عبر الهاتف:
ماشي مفيش مشكلة، خليك في مكانك مطرح ما انت، ما تتحركش، وانا هبعت لك سيارات شرطة حالا. بالمناسبة تعرفت انت رايح فين اصلا؟
الاستاد الرياضي الساعة 4 العصر.
وعرفت منين؟
حدش قال لي، عرفته بس.
الحقيقة أنه تلقى مكالمة هاتفية منذ فترة تخبره بالمكان، والمكالمة تضمنت إنذاره من البوح بحرف.
طيب العنوان اللي انت وصفته ده قريب من الاستاد فعلا؟ يعني انت قربت توصل؟
مش عارف يا فندم، الحقيقة أنا تايه وما بقتش عارف حاجة خالص،
قال لواء بلهجة من ينصح صبيا أحمق تجاوز الحد.
طيب خليك زي ما انت واقعد بقى وما تتحركش كتير لغاية ما نوصل لك. انا حاسس ان انت منوم مغناطيسيا، ادي التليفون لصاحب المحل.
فعل حمدي كما طلب اللواء وراح يراقب في بلاهة المحاورة بين صاحب المحل المذعور والطرف الآخر، نظرات البائع القلقة، محاولة التصديق. هل من يكلمه لواء شرطة حقا أم هو مقلب كبير؟ في النهاية أغلق الهاتف وقال لحمدي:
أنا آسف يا فندم، بس أنا لازم أنفذ اللي قالهولي، وبيقول إن ده في مصلحتك.
قال حمدي في استسلام وهو يحك رأسه:
أنا هفضل هنا، أنا هحاول أفضل هنا علشان ما أضمنش النتائج، ممكن أضربك ولا أموتك في أي لحظة قبل ما الشرطة توصل.
اتجه البائع إلى باب خلفي في المتجر الصغير.
بص حضرتك، هنا في مخزن صغير بيساع لشخص واحد، لو أنت دخلت جوه هيبقى ده لمصلحتك. يعني أنت هتقفل عليا؟
وتحركت في روحه مخاوف الكلوستروفوبيا القديمة، لكن لا بأس، لن يطول الأمر قبل أن تدوي صافرات الشرطة. مد البائع يده المفتوحة وهمس:
أرجو أن سيادة الرائد يديني الطبنجة بتاعته، دي أوامر اللواء. أنت بتهزر؟ لا يا فندم أنا ما بهزرش، لكن طالما الطبنجة معاك فأنت أكيد تقدر تقتلني وتهرب في أي وقت.
في تردد إن أخرج حمدي المسدس ودسه في يد البائع، ستكون هذه أول مرة. هكذا دخل المخزن الضيق وانتظر حتى انغلق الباب. لحسن الحظ أن الوقت عصر والإضاءة ممتازة، لأنها تتسرب من نافذة صغيرة على ارتفاع مترين عن الأرض. إن هذا المخزن يطل على زقاق ضيق، واستطاع أن يرى أن المطر عاد ينهمر من جديد. سوف ينتظر، لن يذهب لموعد الموت. أنا وأنت ضحيتان لقوى لا نفهمها، أنا وأنت منبوذان خطيران يجلبان الموت. كنا نمشي في شوارع المدينة وقد تعانقت أناملنا، وحد المصير بيننا فتعانق قلبانا. كنا غاربين منذ ساعات، والآن يخيل لي أننا معا منذ ولدت المحيطات.
أنت أكيد اسمك مش لمية طبعا، وأنت أكيد اسمك مش نصر طبعا.
لم يشتر أحد على السؤال عن الاسم الحقيقي، لشد ما تدب الحياة في الأسماء بعد لحظات. كم أن هذا غريب، لو أطلقت اسما على علبة ثقاب لصار منطبقا عليها. بعد قليل سوف تشعر أن هذا هو الاسم الوحيد الصالح لها. هذه لمياء، ولن أسمح لها بأن تحمل أي اسم آخر، لكننا سوف نعرف اسمين الحقيقيين عما قريب. كنا نعرف الحقيقة، سوف نتزوج على الأرجح، سوف نمزج آلامنا معا، سوف نمزج حيرتنا معا، سوف نصير شيئا واحدا. قلت لها والمطر يهطل من جديد:
احنا موصومين، احنا شياطين اكيد، وما لنا الذنب.
كان المطر ينهمر وتحول شعرها الى شيء يشبه شباك الصيادين عند اخراجها من البحر، وسال شعري على عينه كانه سائل اسود. كنت أرى الوصمة الحمراء على جبينها وجبيني، لو أن أي واحد رآنا لأدرك السر ولولى ذعرا. الشوارع خالية والبرد يجتاح عظامنا. قالت لي:
أنت عرفت الخطابات بتيجي منين؟
قلت لها في شرود:
لا، بس دايما في رؤية بتيجي لي كده مبهمة متدخلة، معرفش هي إيه وما أقدرش أشرحها كمان. أنا بس بلقى الخطابات عندي وببعتها، وبعدين بكتشف إني أنا اللي بعتها، مش عارف لا إزاي ولا إمتى. غريبة، ده اللي بيحصل معايا حرفيا. أنا حسيت إن أنا مجنونة وإني بعمل كل ده وأنا غايبة عن الوعي، وحسيت إن أنا يمكن بمشي وأنا نايمة. بس لو ده كان مظبوط، ليه الناس بتسمع كلام الخطابات؟
قدمت لها اعترافا أسوأ:
أنت وزعت خطابات بتدعو للموت يوم 27 إبريل صح؟
أيوة. كنت أعرف أنا أيضا أنني فعلت هذا. هناك مذبحة ستحدث اليوم، لا أعرف كيف ولا متى، لكني مسؤول عنها. كانت ترتجف بالدموع وصدرها يعلو ويهبط.
أنا مجرمة وأنا قاتل.
توقفنا أسفل بناية شامخة، وكان مزرابها يتدفق بلا توقف يوشك أن يبلل ثيابنا. سمعت صوت الرعد في السماء، غريب أنني لم أرى البرق. قلت لها وأنا أمسك بيدها:
إحنا هنتجوز، أنت واخدة بالك؟
قالت في غموض وهي ترمق السماء.
هنموت، تواخد بالك؟
قلت بغباء حقيقي.
هنموت ازاي واحنا اللي بنموت الناس؟ هنموت نفسنا. عندنا خطاب من خطابات المحبة بيدعو للموت يوم 3 مايو. أنا عارفة يقينا إن عندك خطاب زيه. وفيها إيه؟ أنت تديني خطابك وتاخد خطابي، وبكده نموت بعضينا. وهو ده حل؟ هو حل ناجح جدا للبشرية. إحنا زي العقارب، لازم نخلص من بعض. وإيه اللي يضمن لك إننا هننفذ ده؟ التجربة يا سيدي هي المحك.
كانت تتكلم بقسوة وثبات، وخطر لي أنها مخبولة، ثم تذكرت الدماء التي سوف تسيل عن طريقنا برغم إرادتنا. ربما كان هذا أفضل شيء نفعله، أن نفتك ببعضنا. لقد تأخرت سيارات الشرطة، ليته يستطيع أن يشعل لفافة تبغ، لكن المكان ضيق وهناك صحف وأوراق كثيرة على الأرض. جلس حمدي على كومة من الصحف وراح يرمق حذاءه. هنا وقعت عيناه على المظروف، المظروف الأنيق الملقى وسط الأوراق في المخزن الخلفي الصغير. عبث في المظروف حتى فتح الخطاب، وجد السطور التالية: الخميس 27 إبريل، استعد لقتل رجل في 4 عصرا. ما فائق الاحترام. شعر بقشعريرة وانتصب شعر رأسه. هذا الخطاب ليس له، بل وصل لصاحب محل الهاتف. هذه دعوة لمذبحة جديدة. من قال إن الموعد في الاستاد الرياضي؟ المكالمة قالت إن الموعد قرب الاستاد الرياضي، وهذا هو ما يحدث الآن. إذن وجوده هنا لم يكن صدفة، وقد أعطى البائع مسدسه بكل غباء وجلس ينتظر في المخزن كأنه خروف ينتظر الجزار. سمع حمدي الصوت، هو بالطبع رجل أمن محترف، أطلق الرصاص مئات المرات في التدريب وسواه، ويعرف معنى هذا الذي يسمعه. جلب كومة الصحف ووضعها تحت النافذة، ثم تسلق عليها ليصل إلى النافذة الضيقة. لحسن الحظ أنها غير ذات قضبان، فقط عليه أن يهشم الزجاج ويحشر جسده من خلالها. بالفعل لف المناديل حول قبضته بعناية ولكم الزجاج بأعنف ما استطاع، وهو يغمض عينيه ويضغط على أسنانه. شم رائحة المطر والبلل من الخارج، وقدر أنه سيفلت فقط لو تأخر هذا القاتل 3 دقائق أخرى. بدأ يحاول أن يحشر جسده عبر النافذة، تبا ضيقة جدا، لكنه سوف يفعل ذلك. هذا هو سقاق، ضيق جدا. أرنب يحاول الفرار عبر شق ضيق في عشة الدجاج عند جدته. هل نجح؟ لكن الوضع بالخارج كان مثيرا فعلا. رسائل المحبة قد ذهبت في كل صوب. إنه يرى بوضوح، يرى تلك السيدة التي تقف في نهاية الزقاق وقد ابتلت بمادة ما، ربما الكيروسين، تصرخ. هناك شعلة تسقط فوقها من علن. في اللحظة ذاتها هناك من يحمل مخرطة ملوخية يطوحها في كل صوب ليطير الرقاب. رقاب من؟ هناك 4 رجال التحموا في قتال عنيف، وفي الآن ذاته تطلق سيدة طلقة نارية على رجل في طرف الزقاق الآخر. كل شخص قد وجد سلاحا ما، وكل شخص يستعمله. رسائل المحبة، تبا. الكل تلقى رسائل المحبة. إنه الجحيم، أبوكاليبس. سفر الرؤية يتحقق. مارس إله الحب قد صحى من نعاس عميق وقرر أن يعمل قليلا، والأرنب لا يستطيع التملص. هذا مأزق. أين رجال الشرطة؟ لقد أرسلهم اللواء جابر منذ فترة، فهل هم لم يقدروا على اجتياز الزقاق؟ هل هم متورطون في تخليص المشاجرات؟ أم أن يوم القيامة هذا امتد لهم؟ ربما يفتك رجال الشرطة ببعضهم الآن، في هذه اللحظة شعر بيد قوية تطبق على ساقه. هذا موقف لعين بحق، أن تجد نفسك محشورا في نافذة ضيقة ونصفك الخلفي تحت رحمة مجنون يحمل مسدسا. هذا موقف غير محبب، والأسوأ أنها ميتة غير أنيقة، لأن الطلقة سوف تستقر في أدرك أنها استقرت هناك في أسفل ظهره. سوف يقضي العمر مشلولا لو عاش، لكنه ابتسم وسال ماء المطر على وجهه مدرارا. لن يتوقف صاحب المحل عند هذا، بالتأكيد سوف يطلق رصاصة فعالة أخرى تنهي كل شيء. لن يدوم الشلل. هذه هي. عندما خرجنا من مكتب المأذون كانت أناملنا متعانقة. شقتي كانت قريبة، وقد ابتعت بعض الشطائر من محل تيكاوي، ثم صعدنا في الدرج. لو رأنا أحد فلن يصدق أننا زوجان حديثان أو أن هذا حفل زفافنا. لقد توقفت الأمطار. الآن أعرف اسمها وهي تعرف اسمي. ما كنا لنتزوج من دون بطاقتي هوية. لن أخبرك بالاسمين، يكفيك أن تعرف اسمي لمياء ونصر. لم أسألها عن أسرتها ولم تسأل عن أسرتي. لا قيمة للماضي ولا للحاضر. المستقبل هو الشيء الوحيد أمامنا، وهو مظلم عاطن كالقبور. لماذا تزوجنا؟ لأننا شعرنا بالوحدة. كل واحد فينا موصوم وحيد يحمل لعنة القرون. كان لابد أن نمزج خوفي وخوفها معا. عندما نموت لن نموت ونحن نرتجف مذعورين وحيدين. أنا وأنت ضحيتان لقوى لا نفهمها. أنا وأنت منبوذان خطران يجلبان الموت. كنا نلتهم الشطائر، ومن حين لآخر أخرج قطعة دجاج من شطيرتي لأدسها بين شفتيها. تمد يدها في شطيرتها وتفعل ذات الشيء. نظرت لي في ثبات. ما أجمل عينيك. أرى نفسي في عينيها. أنا جميل. برغم ذلك الوصمة على جبيني. هي رائعة الحسن. أنا مرهق. هل توقفت الأمطار بالخارج؟ لابد أنها كذلك. في الصباح شربنا الشاي باللبن والتهمنا شطائر الفول والفلافل، ووقفت أمام المرآة تصلح من زينتها وتضع المساحيق على جبينها كما وضعت المساحيق على جبيني. مدت يدها تتناول الخطاب مني. الأربعاء، 3 مايو، استعدي لقتل رجل في 8 مساء مع فائق الاحترام. نظرت له وابتسمت، ثم مدت يدها في حقيبتها وأخرجت خطابا آخر، الخطاب الذي يدعوني للموت، وأعطته لي. تناولت الخطاب وابتسمت لها. كنا نعرف الآن أننا سنقتل بعضنا. أين؟ لا نعرف بعد، لكن سيكون الأمر في ملعب رياضي أو ناد أو استاد كبير، على الأرجح لأن هذا يجعل المشهد أقرب لمباريات الموت الرومانية في الأرينا. قالت وهي تحمل حقيبتها وتتجه للباب.
سلام، أرجوك ما تقتلنيش ببشاعة من فضلك، وما فيش داعي للذبح والحرق، الرصاص أحسن حاجة.
كان من الواضح أن السم غير وارد في القائمة، لابد من أساليب عنيفة انفعالية. قلت باسما،
بالسلاح الناري أو الشاكوش في الراس أو أدوسك بالعربية. لازم نلتزم بالأساليب دي. أنا عارف إن الستات بيحبوا يقتلوا بأبشع الصور أكتر من الرجالة، بس لازم تغيري من طبعك عشان خطري.
ما أغربها محادثة، لكن منذ متى يمر المرء بأشياء مألوفة؟ الأربعاء، 3 مايو، 8 مساء. كنا نقف الآن أمام باب الدكتور فكرون. بوضوح لمحت حقيبتها مفتوحة، وأدركت أنني أرى مقبض الشاطور يطل منها، بينما كانت الطبنجة التي ابتعتها من ورشة في آخر الزقاق تثقل جيبي. رأت ما رأيته وفهمت نظراتي فقالت،
أنت هتقتلني دلوقتي؟
ساد الصمت.
تحسست المسدس للحظات ثم نظرت للأرض. مش قادر، صح؟ لا،
وانتي كل اللي محتاجاه هو انك تمسكي السطور ده وتنزلي على دماغي. مستحيل. انا حاسس ان الحب اللي اتولد ما بيننا عمل علاقة روحانية كده خلى موضوع التنفيذ ده صعب جدا.
قلت لها وانا اطوق كتفيها بذراعي، شاعرا ان هذه الفجوة موجودة هناك منذ الازل من اجلها، نفس الحجم.
انا عملت سيرش وعندي الف سؤال. الحقيقة انا شاكك في فكرون نفسه.
اتسعت عيناها في رعب فقلت:
الراجل ده مستجد على الساحة وظهر في الجمعيات الروحانية من فترة قريبة جدا، ومحدش يعرف جه منين ولا كان ايه قبل كده. والحقيقة هي اني انا كمان حاسة ان الراجل ده مصدر الخطابات. طيب وهتبقى مصلحته ايه؟ لا معرفش. طيب هتبقى قدراته ايه؟ ازاي بيوصل الخطابات لمستحقيها؟ وازاي بتوصل لنا؟ وهل هو يقدر ان هو يعمل العلامات الحمراء دي؟
قبل ان ارد سمعت الباب يفتح. يبدو اننا تكلمنا بصوت عال نوعا. الدرس الاول لدى التعامل مع الامور الخارقه للطبيعه هي الا تفصح عن خواطرك امام باب احد الخبراء، سوف يسمعك حتما. كان هذا وجه فكرون وقد سقطت الظلال عليه، فبدا لا ينتمي لهذا العالم. وجه منسي حافل بالأسرار قال لنا وهو يفسح الطريق:
محدش فيكو قدر يقتل التاني، كان لازم أصدق إحساسي ده من الأول. استنتاجاتك كويسة جدا لكنها ناقصة جدا.
عندما جلسنا بالداخل طلب من رامز أن يعد لنا بعض الشاي. طبعا لم تكن عندي أي نية لشرب شيء في هذا البيت بعد الآن، لكن فكرون أشعل سيجارا ووضع ساقا على ساق وقال:
انتوا بتعتبروا الخطابات دي حاجة مخيفة بغيضة، الحقيقة عكس كده تماما. من سنين جيل الأرض كيان، مش هقولكوا هو ايه، لكنه كان مختلف خالص. كانت مهمته انه يعاقب المجرمين اللي أفلتوا من القانون. كان معاه بلاي ليست ممتازة، المدرس اللي بيتحرش بالمراهقات البريئات اللي بيجوا ياخدوا عنده دروس خصوصي، دكتورة التوليد اللي مارست الإجهاض وترقيع البكارة أكتر من مرة قابل فلوس كتير، لاعب الكورة اللي على علاقة بأخت مراته، الضابط المرتشي اللي بيخفي الأدلة ويزيفها. كل دول مجرمين وكلهم بيخبوا مخالبهم وبيبانوا للمجتمع ملايكة. هو حاكمهم وأصدر عليهم حكم الإعدام. طريقة الإعدام عنده هي إنهم يحتشدوا في ساحة واسعة ويذبحوا بعضهم، حركات تطهير مستمرة.
تساءلت في حيرة وأنا أزيح الشاي جانبا:
طيب وإحنا دورنا إيه؟ الكيان ده ما كانش قادر على تنفيذ المهمة لوحده، ما هو محتاج موزعين يشيلوا رسائله وينقلوها بقوة نفسية للمحكوم عليهم. الموزعين دول لازم يكونوا شديدين نقاء والطهر، ودي شهادة ليكم بأنكم أنقياء زي التلج. أنتوا بتتلقوا الخطابات وأنتوا ما تعرفوش إزاي، وبتوزعوها من غير ما تحسوا، ومع الوقت تظهر بقع حمرة صغيرة على جبين كل واحد فيكو.
هنا تساءلت لمياء وقد قررت الوقوف بسبب توترها:
يعني أنت بقى اللي كنت بتكتب الخطابات وبتبعتها؟
قال باسما بطريقته السمجة:
أنتوا مش فاهمين حاجة، أنا عايز أوقف الخطابات دي بأي تمن.
رأى عدم الفهم على وجهينا فقال:
أنا كنت عايز أعرف مين هما اللي بيوزعوا، اللي اختارهم الكيان ده، علشان كده قدمت عرض الساحر واتكلمت عن الشيطان اللي بيبعت الرسائل، وخليت الورقة تتحرق بالشكل الصبياني ده. أنا كنت عارف إن الموزعين هيعرفوا وهيقولي، مش هيقاوموا فضولهم علشان يفهموا اللي بيحصل لهم، وكنت عندي أمل إني أقنعهم يقتلوا بعضهم، لكن من الواضح إني فشلت في ده.
ينهض وسحب الدخان من السيجار ثم أطلق سحابة كثيفة وقال:
يمكن هو الحب، مش عارف بصراحة.
في اللحظة التالية توارى في غرفة داخلية. كان رامز يقف هناك على باب الغرفة وقد بدأ ككلب بيتبول يحاول حماية سيده. صحت فيه:
انت كنت عارف الكلام ده من البداية؟
لا،
ولا أفهم حرف من اللي بتتكلموا فيه، لكن أعرف حاجة واحدة بس، إنكم مش هتضايقوا دكتور فيكرون.
حاولت أن أبعده فوجه لي لكمة أطارت الشرر من عيني، جاوبته فلكمته مثلها والتحمنا في صراع عنيف. سقطنا على الأريكة وضربت رأسه في الجدار مرارا. أخيرا همدت حركته وبدأ أنه فقد الوعي أو مات. لا وقت لفهم هذا، قالت لمياء وهي تلهث.
لكن فيكرون ده يطلع إيه؟
قلت لها وأنا أسعل وألملم ثيابي وأنهض من فوق ضحيتي.
أكيد شخص يهمه إن رسائل المحبة دي تنقطع توقف، شخص يهمه إننا هنوقف عمليات القصاص دي، شخص يقدر يرسم علامات حمراء على جبنة ولما يحرق ورقة فتاخد شكل رأس الشيطان.
وتراجعت للخلف ثم وثبت لأضرب الباب بقوة بكتفي. لم أجرب إن كان مقصودا أم لا، والحقيقة أنه لم يكن كذلك، لقد انفتح على الفور. ويا ليتني لم أرى ما رأيته. في وسط الغرفة لم يكن هناك دكتور فيكرون، كانت هناك بقعة من الرماد يتصاعد منها دخان أحمر غريب الشكل، ورحنا نسعل بسبب رائحة ثاني أكسيد الكبريت. نسعل حتى بعدما فتحنا النوافذ ليدخل الهواء النقي.